بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قلنا بأن المراد بإقامة الوجه استقبال الشيء بحيث لا يلتفت إلى غيره، فأقم وجهك للدين يعني استقبل الدين واعمل بما يأمره الدين، والدين هو الشريعة، والمراد بالشريعة شريعة التوحيد، أساس الدين هو كلمة التوحيد، وكل ما في الشريعة يعود إلى ذلك. التوحيد بمعنى توحيد الربوبية والألوهية، أن لا تعبد غير الله ولا تشرك به شيئا، وطبيعي أنه يترتب عليه أن لا تعمل إلا بما يأمر به، ولا تنتهي إلا بما إلا عما ينهى عنه، فلا يكون هنالك قانون معترف به عندك تلتزم به إلا ما شرعه الله، هذا هو التوحيد. وحينئذ يتبين أن هذا الأمر يعني إقامة الوجه للتوحيد يستتبع العمل بكل ما ورد في الشريعة ونبذ كل ما يقوله غير الله. فأقم وجهك للدين حنيفا. ما هو معنى الحنيف؟ يقال أن الحنف في الأصل بمعنى انحراف في الرجل في القدم، انحراف القدم على وجهين، تارة إلى الخارج وتارة إلى الداخل، يعني القدم، وكل منهما اسم. يقال للانحراف إلى الخارج جنف، وللانحراف إلى الداخل حنف، غير متجانف لإثم، يعني غير متمايل لإثم. من خاف من موص جنفا أو إثما، الإثم هو المعصية يعني أي جريمة، والجنف هو التمايل إلى الغير، يعني أن يكون الموصي يريد أن يعمل لصالح أحد الورثة، هذا هو معنى الجنف. الجنف الميل عن الحق، ولكن الحنف أيضا ميل، انحراف في الرجل. لماذا سمي الدين حنيفا، وخصوصا سنة إبراهيم عليه السلام سميت بالحنيفية، ملة إبراهيم سميت بالحنيفية، وهذا تسمية قديمة في العرب، كانوا يسمون العرب الحكماء الذين يعتقدون بالتوحيد يسمونهم بالحنفاء، كانوا في العرب جماعة أمثال زهير بن أبي سلمى اللي يعتقدون بالوحدانية وبالمعاد ولا يعبدون الأصنام ولا يرتكبون المآثم، معروف هذا عنهم، يقولون لهم حنفاء. شنو معنى الحنيفية؟ أنا ما رأيت يعني شيء في كتب اللغة وتفاسير في وجه تسمية الدين بالحنيفية، مجرد أنهم يقولون أن الحنيفية باعتبار أن الدين فيه تمايل إلى الوسط وطريق الاعتدال، ولكن هذا ما يبرر التسمية هذه. أنا أظن أن التسمية هذه جاءت من يعني لماذا لم يسمى بالجنف وسمي بالحنف إذا هو مجرد انحراف، مع أن الدين هو الاعتدال وليس الانحراف، هو الاستواء على الطريق لا الانحراف. الظاهر أنه باعتبار أن إبراهيم عليه السلام ترك دين قومه فانحرف عنه، ولكن انحرف إلى الداخل، يعني انحرف إلى فطرته، تمايل إلى فطرته، تمايل إلى ما يقول له فطرته ونفسه. ولذلك استدل على التوحيد بما يمليه عليه نفسه، لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل كذا، ثم رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ثم رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. هو هذا اللي كانوا يعبدون الجماعة، قومه يعني، مضافا إلى عبادة الأصنام. فإبراهيم عليه السلام تركهم وترك دينهم وتمايل عنهم إلى فطرته التي تدعوه من داخله وتدعوه إلى الوحدانية، فقال إني وجهت، بعدما نفى آلهتهم، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فلعله من هذا الباب سميت الفطرة أو الدين المعتمد على الفطرة بالحنيفية، يعني تمائل وانحراف مما عليه القوم والمجتمع إلى الداخل بهذا الاعتبار. وهذا الفرق بين الحنف والجنف. فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذا أيضا يؤيد الحنيفية، يعني هذا الحنيفية من جهة أنه فطرة الله. لماذا نصب هذه الكلمة؟ يقال إن السبب فيه أعني فطرة الله، يعني الدين الحنيف هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. وبعضهم يقول، المفسرون يقولون إلزم النصب هذا بتقدير إلزم، إلزم فطرة الله، يقولون يعني الدين ليس هو الفطرة، فإذا إلزم فطرة الله. ولكن أنا يعني ما عجبني هالكلام مع طوله في الميزان، ما أرى بأسا بأن يكون فطرة الله أعني فطرة الله، يعني الدين هو الفطرة. الفطرة أصله الشق، الفطر الشيء يعني شق الشيء، وحيث أن إخراج دفائن الأرض ودفائن الأشياء كلها يتوقف على شق وكسر ليستخرج منه الكنز أو أي شيء آخر، فيعبر عن ابتداع الأشياء بالفطرة، فطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، يعني كأنه كان السماء والأرض في شيء مختفي، فالله تعالى فطرها وأخرجها بهذا المعنى، تشبيه هذا طبعا أو استعارة لنقول. فالمراد بهذه الفطرة في هذا المقام فطرة الله، يعني أن الله تعالى أودع هذا الأمر وهو الحنيفية والتوحيد في أصل خلقة الإنسان، يعني حينما فطر الإنسان وخلقه جعل فيه وأودع فيه التمايل والميل إلى التوحيد وإلى الله سبحانه. فطرة الله التي فطر الناس عليها، وانتسابه إلى الله من باب التشريف، وإلا كل فطرة لله، وكل الغرائز خلقها الله وأودعها الله، وهذا من باب التشريف يقال له فطرة الله، يعني أن الله فطر الناس على التوحيد. ولذلك ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة، يعني على فطرة التوحيد، إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني هم اللي يؤثرون عليه، أو المجتمع، البيئة، هذا الحواليه، المدرسة، الناس، العائلة، يؤثرون على الإنسان فيترك الفطرة، وهو في كل الحالات يسمع نداء التوحيد من باطنه، ولذلك يعود إليه في المناسبات، منها الشدائد. كل إنسان يقع في شدة لا يجد مفرا ولا معتمدا إلا الله تعالى فيعود إليه، وهذا هو من نداء الفطرة. وقد ثبت هذا من ناحية علمية أيضا، بأن الإنسان يشعر في ذاته، يعني هذا أحد الغرائز، أو مو غرائز طبعا، ما يعتبر ما يعبر عنه بالغرائز، يعني الأمور الفطرية الموجودة في الإنسان، منها هو الإحساس أو الشعور الذي يدعوه إلى الله سبحانه، ويعبر عن بالشعور الديني. هذا الشعور الديني هذا موجود في كل إنسان، وإن كان يغفل عنه أو ربما يؤثر عليها الدعايات وأساليب الشيطانية الموجودة، وإلا هو في ذاته يشعر بهذا الإحساس، وهذا موجود في كل إنسان. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يؤكد هذا على أن هذا من خلقة الله، ليس شيئا تسبب في وجوده المجتمع أو الأنبياء أو الدعايات، بالعكس اللي يسبب في نفيه هو الدعايات، وإلا لو يترك الإنسان بحاله يميل إلى الدين وإلى التوحيد وإلى عبادة الله. والله تعالى لا يبدل خلقه، لا تبديل لخلق الله، يعني كما كان في أول إنسان هو هذا موجود في كل إنسان. لأن بعض الناس ربما يتصورون بأنه الإنسان في بداية تكونه ما كان متدينا، هذا مذكور بعض اللي يتكلمون في الاجتماع يسمونهم علماء الاجتماع، يقولون بهذا، بأن الإنسان في أو بداية تكونه على هذا الكوكب ما كان يعتقد بالدين، وإنما اعتقد بالدين لتبرير بعض ما لا يجد له حلا، لا يجد له سببا، يعني لمن كان ما يقدر يفسر بعض الظواهر الكونية فيلتجئ إلى تفسيرها بإرادة الله وبإرادة غيبية وبدين وبكذا، إلى أن تمكن هذه الفكرة فوجد الأنبياء ووجدت الشرائع على هذا الأساس، كذا يفسرون الشرائع، وهذا باطل وخطأ، بل هذا من خلقة الله، والله تعالى لا يبدل خلقه. منذ خلق الإنسان كانت معه فطرة التوحيد، والأنبياء يدعون الإنسان إلى هذه الفطرة التي يغفل عنها، ولذلك نجد بأن الأنبياء يستميتون لحفظ هذا الشعار وللدعوة إلى هذا الشعار، شعار التوحيد. ونحن نجد أن الأنبياء كانوا في طول التاريخ البشري، كل الناس يعترفون بهذا، أنهم كانوا أناسا مصلحين ولا يعملون لأهوائهم، ولا يجمعون حولهم أموالا، ولا يحاولون السيطرة على الناس والسلطة على الناس. فمن هذا نعلم أنهم ما كانوا يعملون هذا العمل أو هذا الدعوة لغرض مادي، وإنما كان هناك غرض معنوي. إحنا لو نترك قضية الآيات والمعجزات البينات، مجرد هذا الشيء يكفينا في أن هذا الدعوة ليست دعوة ناتجة عن المجتمع مثل ما ذول يقولون، بل بالعكس المجتمع كان ضدهم، هم اللي كانوا يأثرون على المجتمع، فذول يقولون لا، بأن المجتمع كان يميل إلى الدين والأنبياء ولدوا من هذا الفكرة، يعني بالعكس. لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، القيم والقويم شيء واحد، يعني من القيام، يعني هذا هو الدين الصحيح القائم المستقيم، الصراط المستقيم الذي يصل بالإنسان إلى كماله، إلى كمال المطلوب، وما عداه غير هذا أي دين وأي فكرة فإنه انحراف واعوجاج. الدين القيم والصراط المستقيم هو هذا، هو الذي أودعه الله في خلقه وفي الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلم، مع أن الله فطرهم على هذا الشيء، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يجهلون هذا الأمر بسبب الدعايات والأهواء اللي طبعا توجب انحرافهم عن طريق الحق. منيبين إليه، هذا حال من أقم وجهك، وقلنا بأنه يدل هذا الأمر، هذا ذكر هذا الحال، أن الخطاب ليس موجها إلى النبي صلى الله عليه وآله، بل موجه إلى كل من يصله هذا الخطاب. أقم أيها الإنسان وجهك للدين حنيفا منيبين إليه، فهذا باعتبار أنه حال من الجماعة المخاطبين بهذا الأمر، يأتي بالحال بهذه الصورة جمع. وهناك من هذا القبيل أيضا آيات أخرى، مثل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أول شيء خطاب مفرد، ثم إذا طلقتم النساء، أكو موارد أخرى أيضا. على كل حال هذا ما في إشكال، يعني كلمة منيبين إليه يدل على أن المراد بالخطاب الجمع، والإنابة والتوبة والرجوع. الرجوع إلى الله، معنى الرجوع إلى الله أنه الإنسان بطبيعة الحال ينصرف إلى مشتهياته وإلى ما يدعوه إليه حياته في هذه الدنيا، يتوقف عليه معيشته، طبيعي أن هذا يوجب غفلته عن الله تعالى، فيجب أن يرجع إليه. وليس معنى الإنابة إلا أن يكون إنابة من معصية، حتى النبي يتوب إلى الله، الأنبياء كلهم يتوبون إلى الله، بل ورد في الرواية أن النبي يقول إنه ليران على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة. يعني أن الإنسان طبيعي أنه إذا التهى بالأمور الدنيوية يغفل عن ربه، الحين حتى لو ما يعصي، فكيف من يعصي؟ إحنا أخو مبين بعد اللي ما يعصي أبدا، ولكن هو التفاته إلى غير الله واشتغاله حتى بالمباحات، فهذا يوجب بعده عن الله. كأن الإنسان يجب أن يكون دائما مشتغلا بربه ودائما متوجها إلى ربه، ولكن ما يمكنه العيش في هذه الحياة الدنيا، يجبره على أن يترك ويشتغل بغيره، فيحتاج إلى الرجوع في كل مرة أنه يعبد الله ويتوجه إلى ربه. هذا رجوع، أقم وجهك للدين منيبين إليه، يعني راجعين إليه كرة بعد كرة في كل غفلة، كلما تغفلون وكلما تشتغلون بغير الله عودوا إليه وتوبوا إليه. واتقوه حين اشتغالكم بالدنيا وحين اشتغالكم بسائر الأمور، أيضا اتقوا الله، يعني مو يكون بس شهر رمضان، مو أكو ناس شهر رمضان يفرشون السجادة ويصلون ويصومون ويتركون المنكرات، الحين ذول الزينين طبعا، يتركون المنكرات ويعتبرون شهر رمضان شهر التوبة وشهر الله، لا ما يصير هالشكل. دائما يجب أن تتقي الله في كل حالاتك، يجب أن تتقي الله، ولكن إذا اشتغلت بالمباحات عد إلى الله، مو أنه إذا تركت العبادة تشتغل بالمعاصي، لا. واتقوه يعني حينما تشتغلون بغيره وتغفلون عن الله، أيضا اتقوا الله في كل حالاتكم. وأقيموا الصلاة، لعل كلمة أقيموا الصلاة حسب ما يقول بعض المفسرين هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن اتقوا الله يشمله، اتقوا الله في جميع الأعمال والتروك، ومن الأعمال الصلاة وهي واجبة. يقال هالشكل. فإذا أقيم الصلاة نوع من التقوى أكد عليه، فذكر هذا الخاص وهذا شيء متداول، أنه يأمر مثلا بأمر عام ثم يذكر أحد أفراد العام للتأكيد عليه، باعتبار أن هذا أساس الدين والركيزة الأساسية للدين وللشريعة إقامة الصلاة. واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إذن هذا خطاب للبشر، لا تكونوا من المشركين، ويشمل حتى المؤمنين، لا تكونوا من المشركين، ومعلوم المؤمن ليس من المشركين. لعله المراد به كل أنواع الشرك حتى الشرك الخفي، يعني اجتنبوا الشرك حتى ما يخالط نياتكم حين عبادة الله، لا تشركوا بالله شيئا في عباداتكم، حتى لو أنت تعبد الله تصلي لله، ولكن تشرك معه أشياء أخرى، لعله مثلا حتى الناس يمدحونك، حتى تصل إلى غايات. طبعا الشرك بهذا المعنى له شؤون، بعضها ما يبطل العمل، بعضها يبطل العمل، بعضها بعض أنواع الشرك موجود في الإنسان ما يبطل العمل هذا. يعني مثلا إذا واحد يعبد الله لكي يصل إلى مآربه الدنيوية، هذا شرك، لكن هذا لا يبطل العمل ولا يعاقب عليه، لكن هذا مو إخلاص، مو توحيد خالص. إحنا كلنا شكل طبعا، صلواتنا كلها شكل، أكثرها طبعا، بعضها أيضا للآخرة، حتى هذا هموها الكثير إخلاص. المخلص لله يعبد الله لأن الله أمره به، يمتثل أمره فقط، مو لشيء أبدا، مو أنه ما ندعو من الله. شفت في بعض الكلمات يعترضون على هذا الكلام المنقول من أمير المؤمنين المنسوب إليه، أنا ما أدري صحيح أو لا، أنه ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فيقولون، يعترضون على هذا الكلام بأن هذا كلام باطل، هم ما يقولوا من أمير المؤمنين، يقولوا من الصوفية هذه. والله تعالى يمدح أنبياءه ويقول يدعوننا رغبا ورهبا، وهذا ما ينافي هذا الكلام، يدعوننا رغبا ورهبا غير العبادة. صحيح أنه إحنا ندعو الله رغبة ورهبة، يعني إحنا نخاف من نارهم وأنه ما نخاف، ونطمع في جنتهم وأنه ما نطمع، بل ندعو الله لكل شيء، حتى لعلف الدابة ندعو الله، شيء موجود حاضر نطلب من الله، كل شيء من الله. ولكن هذا ما يدل عليها، إذا يكون هذا العبارة من أمير المؤمنين معناه أنه أنا في عبادتي وسجودي لله، السجود هذا مو من جهة أنه أحب أن أدخل الجنة فأسجد، أنا أعرف الله وأعرف أنه أهل للسجدة. أفرض إذا واحد يشوف له وردة مثلا حلوة، وهذا مو لأن، أفرض مثلا هناك قانون مثلا في المجتمع أنهم يحترمون الوردة أو يحبون، لا، هذا يحب الوردة لأنها جميلة ولأنها لطيفة و ذو رائحة حسنة، شيء طبيعي هذا، يعرف فيتأثر به. إحنا ما نعرف الله، إحنا إذا نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره، أمير المؤمنين يعرف الله فيتأثر بعظمته ويخشع له ويسجد له، يعني خشوع وسجود طبيعي، مو أن كل العبادة هالشكل. خب طبيعي أن الصلاة يجب أن يكون امتثالا لأمر الله، ولكن هذا أيضا نوع من العبادة، أنه يعبده معرفة به، يعرف أنه أهل للعبادة. على كل حال قصدي أنه هناك أنحاء من الشرك، بعضها ما في إشكال، يعني شيء طبيعي للإنسان أنه يعبد الله طمعا في جنته أو خوفا من ناره، أو لا حتى طمعا في الرزق أو خوفا من العذاب الدنيوي ومن المشاكل والمهالك الدنيوية، يعبد الله حتى الله تعالى يرفع عنه البلاء، هذا ما في إشكال. وإنما الشرك الممنوع أن يشرك الله في عمله بأن لا يخلص له النية فيقصد مثلا في عبادته أن يمدحه الناس، أو مثلا يحصل على فلوس من الناس، مثلا يعطونه فلوس يصلي، هذا شرك مبطل للعمل، هذا الشرك مبطل للعمل، وهذا مو جائز حتى في الأعمال المستحبة. حتى لو واحد يحضر مجلس مثلا مجلس الإمام الحسين مثلا، أو مثل هذا الليالي يحضر المجالس ويبكي لأمير المؤمنين مثلا، ولكن قصده أن الناس يمتدحون، حرام هذا، الرياء حرام حتى في المستحبات، مو بس أنه مبطل للعمل، حرام ويعاقب عليه. يعني إذا يعمل عمل غير عبادي مو مهم، ولكن إذا يعمل عمل عبادي تقربا إلى الناس هذا شرك ويعاقب عليه. ولا تكونوا من المشركين، يشمل هذا الشرك كما يشمل الشرك في العبادة اللي يعبد مثلا صنم أو يعبد ذاك نوع آخر، هذا الشرك اللي يمكن أن نبتلي به هذا موجود وهذا أيضا يشمله. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قرأت هذه الآية أيضا من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، والكتابة لا تأباه، لأن الكتابة القديمة ما كان فيها تشديد أو حتى النقط ما كان، والألف أيضا ما كان في التشكيلة العربية، الخط العربي ما كان فيها ألف، يعني فارقوا وفرقوا صورة واحدة يكتب، فيصير أن تقرأ فارقوا ويصير أن تقرأ فرقوا. بل في الكشاف يعتبر فارقوا هي الخط الأصلي، وبعد ما يفسر يقول وقرأ فرقوا، يعني كأن القراءة المشهورة عنده فارقوا، من الذين فارقوا دينهم، فارقوا دينهم يعني الدين الذي وضع الله لهم وهو دين الإسلام وهو دين التوحيد. يعني فإذا يكون فارقوا المعنى واضح، فارقوا دينهم يعني تركوا دينه، الدين الذي خصه الله، خصهم به الله. وإذا قلنا فرقوا دينهم يعني كل واحد منهم أخذ دين، المشركون على أديان شتى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل المنحرفة كثيرة جدا إلى ما شاء الله، والصراط المستقيم صراط واحد، فكلهم فرقوا دينهم يعني كل واحد أخذ له دين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل واحد شيعة يعني فرقة وحزب، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل حزب من هؤلاء وكل فرقة من هؤلاء فرحون بما لديهم. هذا المشكلة، المشكل اللي ما يخلي الإنسان يرى الحق وينصاع للحق هو فرحه بما عنده، هذا شيء يعني مشكلة حتى في الجهات المادية. يعني الإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر أن يمتدح نفسه في الجهة المادية يقول أنا بعد خلصان مليان علم، وهذا ما راح يتقدم بعد، ما راح يتعلم. إذا أي شعب من الشعوب يفكر بأنه وصل إلى قمة الحضارة هذا بعد ما راح يتقدم، بل يفكر أنه حصل إلى منتهى الحضارة. ولكن الشعب اللي يفكر له أنه بعده طريق أمامه طويل هذا يحاول أن يوصل. فإذا الإنسان يفكر من جهات المعنوية نفس الشيء، الفرد نفس الشيء، المجتمع أيضا كذلك. أي إنسان اللي يفكر بأنه قد وصل إلى قمة المعنوية وأنه كذا وكذا وأنه مؤمن ومخلص ومتقي، خب هذا بعد ما راح يصل إلى أي مكان، ما راح يخلص نفسه. والمجتمع أيضا نفس الشيء، يعني المجموعة من الناس اللي يفكرون بأنهم قد حصلوا على الدين الحق فرحون بما عندهم، بعد ليش يحاولون أن يصلوا إلى حق؟ ولماذا يشككون في شيء؟ ما يشككون في أي شيء، لأن إحنا اللي عندنا هو الحق. كل حزب بما لديهم فرحون. زين يقول لا تكونوا من هؤلاء. الحين هل من الذين فرقوا بدل أن من المشركين؟ فيكون يعني هؤلاء هم المشركون. لا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم بدل عن من المشركين، يعني نفس الشيء يكون. أو لا، نوعين، يعني لا تكونوا من المشركين ولا من الذين فرقوا، يعني ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. بعيد هذا، ولو بعض المفسرين قائلين. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. هذا أيضا موضوع انتهينا منه في سورة العنكبوت، أواخر سورة العنكبوت، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذا أيضا إشارة لنفس الشيء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. في هذه الآية فتمتعوا. إذا مس الناس ضر دعوا ربهم، بس الفرق في هذه الآية أنه يقول بأنه أقل ضر يدعون ربهم. في تلك الآية إذا ركبوا في الفلك يعني بعد ما في أي طريق إلا اللجوء إلى الله يدعون الله. في هذه الآية يقول لا، أي ضر يمسهم يدعون الله. أكو ناس هالشكل بأنه في الحالات الحرجة كل ضر يمسهم، مسه يعني أقل مساس به، وضر نكرة يعني أقل ضر، أقل شيء يضر فورا يدعو الله، ما يتحمل أي شيء. دعوا ربهم منيبين إليه، يعني يعودون إلى الله ويدعون اللهم اكشف عنا الضر. وإذا أذاقهم، ثم إذا أذاقهم منه رحمة، من الله رحمة، إذا فريق منهم بربهم يشركون. مو كلهم الشكل، بعضهم إذا أذاقهم الرحمة يشركون بالله، وكأنه لم يكن هذا الإنسان هو الذي دعا ربه حينما مسه الضر. البقية إن شاء الله في الليلة القادمة، والحمد لله.